وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت المفردات التي ترتبط في محل موضوع بحثنا فلا نعيد ولا نكرر. طبعا ضرورة البعثة الأنبياء قد تقدم مقدار منها في مبحث اللطف، وكذلك ضرورة الإمامة بما هي إمامة. وربما الذي ينفعنا في هذا المجال أن نطرح هذا البحث، وهو الخلاف الشهير، وهو أن منصب الإمامة هل هو منصب سماوي إلهي أم إنه منصب دنيوي؟ هل أن الإمامة إنما هي امتداد طبيعي للنبوة، أو أن الإمامة إنما هي فريضة فرعية من الأحكام الشرعية كما يجب علينا أن نصلي ويجب علينا أن نصوم، يجب علينا أن نحكم بين المخ الذين قد اختلفا في أمر أن نحكم بالعدل؟ فكما أن منصب القضاء يكون منصبا ناشئا من تكليف شرعي بأنه إذا ترافع إليك شخصان في أمر كل منهما يقول هذا الكتاب لي، فأن تحكم بينهما بالعدل تطلب من المدعي البينة. إذا لم يأتي بالبينة تسأل المنكر اليمين، إذا لم يحلف تعيد اليمين على المدعي. وهذا لم يكن منصبا سماويا أو إلهيا، فأنت تكون قاضيا بمنصب عادي إنساني أرضي، لا يتمتع القاضي لا بالعصمة ولا بالعلم اللدني، يعني العلم النبوي أو العلم الولائي، ولا شيء آخر. ولا يقول أحد بأن القاضي لا بد أن يكون معصوما، وإلا المفروض عندنا بدل المعصومين 14 يكون عندنا مليار معصوم. هل الإمامة والولاية منصب كالقضاء فيدخل في الأحكام الفرعية؟ يعني كيف أنت عندك كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، عندك كتاب اسم كتاب القضاء، كذلك يكون لديك كتاب باسم كتاب الولاية كما السنة عندهم، كتاب الحكومة، وهنالك تبين وظائف السلطان وأحكامها كالأحكام السلطانية. أو إنما الإمام هي امتداد طبيعي لمقام الرسالة، امتداد طبيعي للنبوة، فنحن نأتي ونقول باللطف نثبت أنه لا يمكن للحكيم أن يترك الناس من دون راع ومن دون إمام يقربهم نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحد لا يبلغ حد ومرتبة الإلجاء والجهل. وهذا كما يصدق بالنسبة إلى الرسول يصدق أيضا بالنسبة إلى الإمام. وإذا لم يتقبلوا مثل هذا الدليل ربما نحن نأتي بالسنة ونلاحظ الروايات المروية في كتب العامة حول مفردات تتعلق بهذا الأمر كمفردة العلم. لما نأتي في موضوع العلم نسمع أن كثيرا قد اقتبس العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. العلم لم يقتبسه علي فحسب، فكما أن عليا تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أخذ العلم عن النبي آخر من الصحابة. ولكن نشاهد مشاهدة محسوسة أن العلم الذي اتخذه علي صلوات الله عليه على حسب الروايات العامة متميزا عن العلم الذي اتخذه باقي الصحابة. ألما تسمعون بل أبدا لا تسمعون ولا تشاهدون في الروايات التي تذكر في شأن نزول بعض الآيات في كتب العامة أنه من عنده علم الكتاب فلان أو فلان، وإذا في بعض الأخبار ينص على أنه هو علي بن أبي طالب. والذي هو أعظم من كل هذا ما تواتر وإن لم يكن متواترا معنا قد استفاض لفظا ومعنا في روايات العامة الحديث الشهير أنه لما أسر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي فسئل يا أبا الحسن ماذا علمك رسول الله؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح من كل بابين 1000 باب. هذا علم تميز. أنت في أي جامعة تقدر تدرس 1000 باب من العلم وبثواني؟ هذا ما نقدر نسميه علم منهجي، ما نقدر نسميه علم تقليدي، ما نقدر نسميه علم مدرسي، ما نقدر نسميه علم جامعي. هذا يقينا لا بد أن يكون له منشأ سماوي كعلم النبي صلى الله عليه وآله وعلمك ما لم تكن تعلم، علمه شديد القوى. علمني 1000 باب من العلم يفتح من كل باب 1000 باب. تعلمون أن العرب ما كان عندها مبنى حسابيا وعدديا أعظم من 1000. الآن نحن عندنا مثلا في الأعداد مباني أعظم من 1000، مثلا نقول 1000000، نقول 1000000000، نقول 1000000000. أما العرب ما كانوا يقولون 1000000000، كانوا يقولون 1000000000. إذا أرادوا أن يقولوا 1000000000 كانوا يقولوا 1000000000000، يعني المبنى الأقصى للعدد هو 1000000000. فلما يقول صلوات الله عليه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليكم 1000 باب من العلم يقصد بألف باب يعني العدد المبنى بأقصى عدد. يعني إذا أنت الآن تريد أن تبين 1000000000 تقول 1000000000000000 مثلا، فالألف كناية عن الكثرة. يفتح من كل باب 1000 باب أيضا بهذا المعنى. فإذا الألف ها هنا لا يقصد به الذي هو 999+1 الكثرة
أكثر من ذلك؟
نعم، لأنه بعد ما في شيء أكبر من الآية.
أكثر من ذلك أيضا.
لا لا لا.
المبالغة أحيانا تقول.
لا، المبالغة التفتوا، المبالغة إذا كانت مبالغة في مقام الشعر، في مقام المديح، في مقام الذم تكون مقبولة. أما إذا كان السؤال سؤال حقيقي لم يكن المقام مقام المبالغة.
يعني لما يقول
أول
مرة
لا مرة. هنا مقام
المبالغة.
هنا مقام المبالغة. يعني يدعي بأنه مهما جئت فيه لوجدت، ومهما تعمقت فيه لوجدت متميزات موجودة فيه أكثر مما هي موجودة في غيره.
وفي المقام هنا.
أما هنا لا إجابة عن السؤال، إجابة حقيقية. ماذا أسأل إليك رسول الله؟
مجرد
لا، لأنه ما في أكثر منا. يعني أنت الآن لما تأتي إلى هذا المقام بعد ما عندك أنت شيء أكثر من هذا، يعني كأنه إذا قالوا 1000 وأكثر شيء.
فإذا فهنا إذا كان شيء أكثر من هذا كان يقول يعني إذا نفترض كان لا بعد هذا يصير تطويل في الكلام يعني في بيان إذا كان عنده مليون ربما كان يقول علمني رسول الله مليون باب من الآيات إذا كان عندنا مليار ربما كان يقول علمني رسول الله مليار باب من الآيات ولهذا اضطر أن يقول ماذا يفتح من كل باب ألف باب بعدين ليش ما طول وربما يفتح من كل باب من هذا الألف باب أيضا ألف باب كم باب يكون والأجمل منا والأجمل التفت إلى هذا الحديث إذا كان هذا كما يقول فقد علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لما يقول باب يعني مدخل يفتح من كل باب ألف هذا كان انحصار هذا كان تحديد يعني علمه رسول الله مليون ألف
ألف علم
ألف باب من كل باب يفتح ألف علم ألف ألف مليون خلاص
باب
العلم أحسنه فيفتح من كل باب أنا الآن أعطيك مولاي ألف مفتاح لشنو لألف صندوق فأنت الآن تمتلك كل مفتاح لألف صندوق أنا أعطيك ألف مفتاح كل مفتاح يفتح ألف صندوق أنت تمتلك كم صندوق مليون صندوق أما يقول يفتح من كل باب ألف باب الآن تمتلك كم صندوق دقيقة كثير مو بالتفسير الله علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف يعني في الواقع أنا أعطيك ألف مفتاح كل مفتاح تحصل به على ألف مفتاح يعني صار كم مفتاح عندك أما كم صندوق لازم نشوف هل مليون مفتاح كل مفتاح يفتح كم صندوق هذا مسكوت عنا يعني أنا فرض في عالم المفاتيح وفي عالم الصناديق الباب ولهذا قال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم والحكمة فليأتها من بابها يعني صار بوابة فلما صار بوابة الآن ربما يكون باب بيت صغير يمكن أن يكون باب مدينة يمكن أن تكون بوابة طارة يمكن أن يكون باب الجنة عرضها عرض السماوات والله أما هذا أي باب فلما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب باب على أي شيء على العلم أيضا يعني بعدنا في عالم الأبواب مو في عالم أحسنت مو في عالم نفس حديقة العلم نفس روضة العلم رياض العلم على حسب هذا الحديث له ما لا يقل عن مليون باب وربما ذيك الأبواب أيضا تنزل على عرس فهذا النوع من سواء أردت أن تسميه كما سماه السيد مبالغة هذا ما نشاهده في علوم الآخرين
لا تعبد مبالغة أقول مبالغة أصبح على كده وأصبح على الطلة
لا 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 شوف المبالغة يعني في الواقع أحيانا تكون مبالغة حقيقية وأحيانا تكون مبالغة ادعائية ما سبحانه وتعالى يقول أن الله سميع عليم سعيد من صيغ شنو؟ المبالغة ليه يوم خلص مع السيد أخذ جوابه المبالغة تعال يعني متناهم في العلم والسمع والبصر المبالغة حقيقية هذه بل بالعكس هو أعظم من هذه المبالغة يعني لأنه احنا ما عندنا أداة أن نبين مدى سمعه ومدى بصره ومدى علمه. أول واحد لما يجي الصباح يقولون يشغلونه كيف يا جماعة ما يفيد الآن، الآن نقول لهم يمكن بعد ساعة يشتغل الجوحة، لأن ما راح فيه صوت، احنا نتحمل الحر ما نتحمل الصوت. فالله يسلمكم، لما أنا قلت مبالغة بذلك المعنى يعني كما أنه نقول سميع عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني أسلوب أسلوب المبالغة، وإلا حقيقة لا مبالغة. وما يقوي لنا ويؤيد لنا هذا الأمر ما ثبت بروايات كثيرة أن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنما نزلت في يوم الغدير، وهو يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالإمامة. والإمامة التي نحن نقصدها إنما هي الولاية الإلهية، هي الخلافة السماوية. ولو كانت إحدى شؤونها البسيطة هي السلطة الدنيوية والمادية، ولكن إنما هي لها معنى أوسع بمراتب من هذه السلطة المادية. كانت الإمامة هي تساوط السلطة المادية لما كان يستهين بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والذي برأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كبة ظالم ولا ثغر مظلوم لألقيت حبلها، يعني حبل الخلاف على غاربها، يعني على متن ناقة الخلاف، ولتقيت آخرها بكأس أولها، مثل ما سويت ذاك اليوم يوم السقيفة، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفة عن تحقير. أعظم من هذا ما يحصل، أزهد من عفة عن، لكن الله قد أخذ عهدا على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا ثغر مظلوم. إنما المنصب الذي منحه الله تعالى لعلي يوم الغدير وأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يبلغه بين الناس لم يكن مجرد الاستخلاف، الاستخلاف من لوازمه الذاتية. معلوم أن الولاية الإلهية إذا كان الولي بينكم منه يكون أليق من الولي بالإمامة والخلافة، ولهذا ذلك الأنصاري يوم السقيفة عندما المهاجرون قالوا وتكلموا عن عد فضلهم قال كفاكم فضلا إن فيكم لرجلا لو أراد هذا الأمر لما اختلف عليه اثنان وهو علي بن أبي طالب، يعني هو فضل وفخر المهاجرين، أصلا المهاجرين ما يحتاجون أن يقولون نحن نحن نحن، كفى أن يقولوا منا علي. إذن يقينا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخشى من شيء، كان يخشى من أي شيء، كان يخشى من أن يقول أيها الناس إن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، أنتم تدعون بأن رسول الله من بيعة الدار أخبر بخلافة علي، فهذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هذه الصريحة في أن النبي كان يخشى الناس، هذا اتفاق الشيعة وكثير من السنة أنها نزلت في قصة الغدير، هذه والله يعصمك من الناس خوفا من أي ناحية، بأن يقول أيها الناس إذا أنا بكرة متت علي بن أبي طالب يكون أميرا عليكم؟ هذا مو مخيفا، لأنه إذا كان مخيفا لما كان يبينه في مواطن كثيرة فيما سبق. أما أنتم تقولون في قصص كثيرة، يعني أخذوا من حديث بيعة الدار إلى الطير المشوي وقضايا متعددة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشير أن علي خليفتي في أهل بيتي، خليفتي من بعد، وقصة تبوك خير شاهد. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ إذا واحد يسألكم يقول هل رسول الله صلى الله عليه وآله نبه على خلافة علي قبل الغدير أم لا، ما الإجابة؟ يشكل عليكم، فلماذا كان يخاف أن يبينها يوم الغدير؟ يعني أنت خليفتي من بعدي إجمالية، من كنت مولاه فهذا علي مولاه تفصيليا، بالعكس. ربما بعض من منكم يبايعني حتى يكون خليفتي من بعدي، وهذه بعد أغرز من هذه ما تعرفونها أنت. هذا مثلا يمكن أن يكون توجيه، أنه عندما قال صلى الله عليه وآله يوم بيعة الدار بهذه المقالة عدد المسلمين بالعالم يمكن ما كان يتعدى عدد الأصابع يدين مثلا، لما قالها في قضايا أخرى ما كانوا كثيرين، أما في تبوك العدد كان كبير. أكبر عدد إن لم تكن لرسول الله غزوة أعظم عددا مما كان في تبوك، لا قالها حتى بعد الفتح. أنت تقصد قبل الفتح؟ لا، حتى بعد الفتح قالها. نعم، إذا كانت هذه المقالات محصورة قبل الفاتح ربما السيد كنا نتقبل كلامه ونقف عند إجابته، بأنه يختلف حديث مثل هذا الحديث قبل فتح خيبر والمسلمون في فقر، فعلي يخلف رسول الله يصير إمام الفقهاء، ومن يطمع أن يكون إمام الفقهاء؟ إذا دولة فقيرة مدينة المليارات يقولون لك تعصي رئيس جمهوريتها، شو محل ما يسأل يصير رئيسا، لأنه إنما يرث الديون ما يرث شيء. أما إذا دولة ثرية الكل يتسابقون ويتقاتلون للوصول إلى رئاسة العامة، فالمسلمون قبل فتح خيبر كانوا في أشد حالات الفقر، أما بعد خيبر لا تبدل. هذه من ناحية مادية، ومن ناحية سياسية وعسكرية بعد فتح مكة. تخبث الأمر إلى المسلمين، وإذا بالجزيرة العربية كلها بأكملها صارت تابعة للمدينة المنورة، لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان مثل هذه الأحاديث كلها متعلقة بقبل الفتحين، أي فتح خيبر وفاتح مكة، أنا معكم، ولكن تبوك كانت بعد فتح مكة. فأي شيء حدث؟
تفضل.
نعم، الآية تقول والله يعصمك من النار. صعب. شوف. لا لا لا. بعدين لما يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني قاعد يبين أنه كأنه ها هنا يوجد شبه مظنه لعدم التبليغ. يعني مو فقط خوف، خوف رهيب كان أيضا. حتى يكون الكلام مشحون بنوع من التهديد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهذا يدل على عظمة هذا الأمر. يعني كأنه إذا ما يبلغ ولاية أمير المؤمنين كأن الرسالة كلها بأكملها ما مبلغ. مش عاد يونس
يقول
لك
صرح
بما هو اوضح. لا 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 هو هذا انتم تظنون بان الغدير هي موضوع خاص بالخلافه وهذا مش صحيح. وهذا مش صحيح. إذا مو خايف من بيان أنه علي خليفة. فإذا الآية ما تتعلق بالاستخلاف. لا بالعكس. لا فهذا يدل على أن الآية مو متعلقة بموضوع الاستخلاف. لأنه بين الاستخلاف قبلها بعد أحسنته. لما بينها قبل فإذا مو خايف من الاستخلاف فالآية ما تتعلق بالاستخلاف. لماذا؟ لأن الاستخلاف مو شيء مخيف. استخلاف علي عليه السلام لماذا يخاف منه؟ إنما المخيف كان أي شيء النبوة. لماذا كان مخيف؟ لأنه مربوط بالسماء. فلما مربوط بالسماء واحد مثلي أنا أريد أقترب للنبي ليش؟ حتى يصير لي مكنة سلطة نفوذ. وإذا الله يخبر النبي إن في قلب فلان مرض وإذا كل الخطط تبوء بالفشل. نجتمع بالليل في مكان في مخدر نتآمر على المسلمين وعلى رسول الله وإذا في الصباح ينزل جبرائيل ويخبر النبي بأعظم الأشياء سرية. ما تكلمنا بكلمة في أنفسنا بيني وبين نفسي. وإذا الله يخبر النبي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وليفضحهم قالوا النبي ما نقدر احنا لا نقترب له. ليش؟ لأنه ننفضح. لأنه يوجد من هو عالم بجميع الخفايا ومباشرة ينقل المعلومات منه للنبي. يعني أواكسات الله مسلطة على العالم كلها وتنقل المعلومات بوضوح وشفافية لرسول الله. وإحنا ما نقدر نسقط هذه الأواكسات. فإذا ما عندنا أي منفذ فيه. هذه واحدة. اثنين وأهم منها أنه ما نقدر نشتريه. كل واحد عنده ثمن عنده قيمة. أنا يمكن واحد ما يقدر يشتريني بمليون أما يعطيني 10 ملايين يشتريني. واحد يمكن سعره أغلى 100 مليون. واحد سعره مليار. ماكو واحد ما إلى سعر. كل واحد يمكن أن ينشره أما رسول الله ما كان يشتره. ليش؟ أيضا لأنه مدعوم بالنبوة التي نسميها إن شاء الله العظمى. لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي وكل ما في الأرض من ذهب فضة الماس كلها بين يدي لما رفعت يدي عن هذه الأرض. إجا وقالوا له يا محمد ماذا تريد؟ نجعلك سلطان العرب بعد ملك ملك العرب ونزوجك أجمل بناتنا ونعطيك أصفى جيادنا وخيلنا وأزكى أموالنا. إن تريد نعطيك بس انفصل من دول الحفات. مساكين كانوا حول النبي كلهم حفات كانوا إما عبيد إما ناس فقراء. انفصل من دول خلص نفسك. ما يمكن أن ينشغل. أما أي واحد يجي بمكانه ولو عبيد
صحيح علي أصلب من الباقي، أما عنده قيمة نقدر نشتريه. المليون ما يشرب مليار نقدر نشتريه، وبعدين ما قدرنا نشتريه نقدر نتظاهر بمظاهر كما فعل طلحة وزبير. إيش بايع علي؟ واحد طمعا في إمارة الحجاز، واحد طمعا في إمارة اليمن، إمارة العراق، هما أول من مد يديه إلى بيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعني. وسلم علي ما أجروا في الساحة وفي الميدان بعد مقتل عثمان. واحد أصم من أهل البيت الزبير بن عمد أمير المؤمنين، عمد أمير المؤمنين. فإذا نعم لا باعتبار أيضا كان يعني، ولهذا قال كان الزبير منا أهل البيت. أمير المؤمنين يقول إلى أن ولد له هذا عبد الله ابنه. نعم أمير المؤمنين يشير الزبير كان منا أهل البيت. الزبير في يوم لما جرى أمير المؤمنين إلى المسجد يقال كان شاهرا سيفه على رأسه ويشوف عين علي برمشة واحدة يهجم عليهم ويقتلهم. هذا التاريخ يثبت هذا المعنى. الزبير كان رافع سيفه. الزبير من الذين أعطى الخلافة في قصة الشورى إلى أمير المؤمنين، فوضه إلى أمير المؤمنين، لأن الزبير كان أحد من في الشورى. إذن ولكن نعوذ بالله من سوء العاقبة. ولهذا لما ذكره أمير المؤمنين انفصل من جمل، الزبير ما حار في جمل ولكن قتل. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما جاء قاتله برأسه قال القاتل والمقصود كلاهما في النار. يعني أنا حتى فيها لهل ما جاء. إذن أنا لم أحدث شيئا ثانيا. أنا لا أقول بأنه فهو لما يشاهد أنه شخصيتان من أعظم الصحابة بايعاه فيقينا يجعل الأول مساعد أول والثاني مساعد ثاني فضلا عن الإمارة. فإذا يمكن أن نقترب إليه. للنبي ما كتبنا أن نقترب، ليش؟ الله كان يفضحنا. أما علي بعد ما يدري شو في قلوبنا. فإذا خل يكون علي مو مشكلة، ما نخاف. بل بالعكس كانوا يتمنون ويرجون تعجيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينفذون نواياهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه إذا توفي رسول الله أي يخلفه يمكن اختراقه ويمكن أن يقترب إليه ويمكن أن يشترى. إيمان قلبي ما كان عندهم. ناس كانوا أرباب مصالح، كانوا يفكرون. إجوا استغلوا الموقف، قالوا شكر الله سعي محمد أنه تمكن أن يوحد بين القبائل العربية، هذه القبائل المتناحرة، هذه القبائل المتقاتلة، هذه القبائل المختلفة التي لم يتمكن أحد من توحيدها، ولكن تمكن أن يكون أول مملكة عربية في العالم بأن وحد بين جميع القبائل، بين قضاعة وتميم وكعب وقريش و كلها وحدها من اليمن إلى حدود العراق. شكر الله سعيد صنع لنا مملكة عربية. هذه المملكة لازم احنا نستغلها ونكون متنفذين فيها. ما هو المانع؟ العثرة الرئيسية هو وجود الاتصال بالسماء، لأن الاتصال بالسماء يمنع، لأنه يخبره سبحانه وتعالى عما في نوايانا وضمائرنا. ولكن هذا الاتصال بالسماء كم يبغي يستمر؟ سنة سنتين مئة سنة في أمان الله، سيموت يوما من الأيام. فإذا مات انقطع الاتصال. فمن خليفته؟ علي خليفتي من بعدي خليج علي. مو مشكلتنا الآن حتى ما نقدر نغتاله. أما تآمروا لاغتياله؟ ولكن الله فضحهم. لأن الله يخبر أن هؤلاء تآمروا لاغتياله. أما إذا علي هل أيضا ما يمشي وياه نغتاله؟
مو مشكلة. الاغتيال بعد سلاح العاجز. ما تمكننا من اختراقه نقتله، خليفة عاد من اللي يكون ذاك بعد نقدر نختار. فإذا ما عندنا مشكلة احنا في الاستخلاف، والنبي هم كان يعلم انه مو مخيف، ولهذا بينه في مراتب عديدة. اما الذي امر النبي بتبليغه يوم الغدير مخيف 100%، ما هو؟ مو الاستخلاف، انما الولاية الالهية، الاتصال بالسماء. هذا ما كانوا يصوروه، ما كانوا يحتملوه من واحد بالألف، أن الاتصال بالسماء، لأن النبي قال أنا خاتم النبيين والقرآن نزل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ففرحوا، فظنوا ختم النبوة هو ختم الاتصال بالسماء. وإذا يوم الغدير باءت جميع خططهم بالفشل، لأنهم علموا أن الاتصال بالسماء غير منحصر للنبوة، بل أعم من النبوة، يعم حتى الإمامة. ولهذا القرآن يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أول يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. أنا أسأل عامة المسلمين، ذلك اليوم أي يوم كان يئس الذين كفروا من دينكم؟ اتفق المسلمون على أن هذه الآيات إنما نزلت في مقطع بين العاشر إلى الثامن عشر من شهر ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة. يعني الفارق بيننا وبين غالب السنة أن السنة يقولون نزل يوم العاشر يوم العشق منها، رواية يوم عرفة قولوا التاسع. يعني ما لا يقل عن، بل ما يقل عن 3 أشهر قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني إذا كان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم ولد فيه كما يروي السنة، يعني 12 ربيع الأول، 3 أشهر تقريبا ويومين. أما على رواية الشيعة 28 صفر أقل من 3 أشهر، سواء كان يوم 9 أو 10 من الحجة أو يوم 18 يوم الغدير. أنا أين أشوف نسأل العالم الإسلامي بأكمله جميع المفسرين أي حدث مهم، هل رسول الله امتلك السلاح النووي حتى يقول اليوم ليس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه مخشوني؟ احنا اليوم إذا نمتلك سرسانة نووية نقدر نقول اليوم أعداء الإسلام ييسوا منا فلا تخشوهم. ليش؟ لأنه عندنا سلاح يقابل سلاحهم. أعظم سلاح مادي موجود عند أعداء الإسلام، عند الشيطان الأكبر، عند الصهاينة، السلاح النووي. فإذا امتلكناه حقيقة بيد أيدي أمينة مو أيدي عميلة، ربما بعض الدول الإسلامية يمتلكون السلاح النووي أما أيدي عميلة يعني مو بيدهم. إذا بأيدي أمينة نقول اليوم ييس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. السؤال هذا أي حدث حدث؟ إذا هذه الآية كانت تنزل يوم فتح مكة كان لها تأويل. أنا أقول لك يعني لم يتعدى رأي المفسرين في نزول هذه الآية بين هذه الأيام التسعة، وهذا لا ينطبق إلا مع هذه المنظومة، يعني منظومة الولاية الإلهية، لأنه مرة واحدة رأوا أنه ما خططوه في ساعات وما تآمروا في أيام وأشهر بل وسنين باء بالفشل. يعني أن الاتصال بالسماء لا زال موجودا، فإذا جاء علي أيضا يكون متصلا بالسماء، فلا يمكن أن يغش، لا يمكن أن يقصر إليه بالنفاق، لا يمكن أن يخترى. يعني مثاله مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم لما في الضمائر والنفوس. فإذا خرج الملك منهم، ولهذا تلاحظون العملية الانقلابية اتفقت ورسول الله بعد مسجى بعد لم يغسل، لأنه ما كان يمكن، يعني إذا علي كان يستلم الأمر ما كان يمكن أنه تنفذ أي مشروع من مشاريع هؤلاء، سواء كانت مبدوة بدعاية أن علي لا يريدها مثلا، والظاهر من كلام هذا الأنصاري هكذا قال لو أرادها علي لما اختلف فيه، يعني معلوم أنه سابقا قالوا أن عليان قد تنازل من الحكم. كيف أن خليفة السلطان الشخص يجون يعلنون بعد وفاة السلطان أنه تنازل، فلما تنازل وجوه المهاجرين والأنصار يجتمعون لانتخاب خليفة لمن؟ لهذا الذي استقال من خلافة السلطان، لهذا الذي تنازل من السلطة. إذن الذي كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وآله من عملية انقلابية مسبقة في حياته أيضا، يعني ربما هذه الخطط تبدلت بعد قصة الغدير، وإلا ربما إذا قصة الغدير ما كانت علي كان يصير خليفة والذين كانوا يطمعون كانوا يقتربون إليه ويتمكنوا من خدعه، يعني إذا لم يكن متصلا بالسماء أو يتمكنون من اختراقه، وكانت تصير حكومة كالحكومات الموجودة الآن في العالم، كم من سلطان مختار وكم من مملكة مختلفة. إذن الاستنتاج العلمي أن الإمامة لم تكن إلا امتدادا طبيعيا للنبوة، إنما هي الولاية الإلهية التي تكون ممدودة من السماء. نعم ربما الاتصال بين الإمام وبين السماء آلياته متفاوتة عن آليات اتصال الأنبياء بالسماء. إذا كان النبي يرى الملك، الإمام لا يرى الملك إنما يسمعه، كما ورد عندنا في الأخبار. الفرق بين الإمام والنبي أن النبي يرى الملك ويسمعه، والإمام لا يراه ولكن يسمعه. وخلنا نجعل البحث عن الإمامة والنبوة والفروق بينها والإمامة بالمعنى العام والمعنى الخاص إن شاء الله البحث القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.